الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسم البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله. ما هو أول حديث افتتح البخاري به صحيحه؟ هذا الباب والحديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث هل صح عن غير عمر رضي الله عنه؟ لم يصح عن غير عمر رضي الله عنه. من يذكر لنا سنده؟ من يذكر سند الحديث؟ سفيان. نعم، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح غير عمر رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر غير علقمة ابن وقاص، ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد. ثم اشتهر الحديث بعد ذلك. قال بعضهم ينبغي أن يذكر هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، وذلك لأن مبنى العبادة على النية، وذكر بعضهم أن السبب الذي جعل البخاري يفتتح الكتاب بشيخه عبد الله بن الزبير الحميدي أنه قراشي، ثم ثنى كما سنرى اليوم بعبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قالوا لأنه مدني فناسب أن يأتي بشيخين جليلين من أفضل بقعتين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي نزل مصر وهو دمشقي، وهو من أضبط من روى الموطأ عن مالك بن أنس. والإمام البخاري أخرج أحاديث مالك من طريقه في الغالب، والإمام مسلم أخرج أحاديث مالك من طريق يحيى بن أبي يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها أصبحي من اليمن، ألف موطأ مالك، وكان كتابه في عهده أصح كتاب تحت أديم السماء كما قال الشافعي رحمه الله، وقيل في ترجمته: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان يهابه الطلاب، وكان لا يقرأ على طلابه وإنما يقرؤون عليه، حتى أن هشام بن عمار جاء إلى مالك ليحدثه وألح عليه أن يسمع منه سماعا فأبى، ثم إن مالك أمر بجلده 15 جلدة، ثم أراد أن يتحلل منه فقال: لا أحلك حتى تحدثني بكل جلدة حديثا. فلما حدثه بالأحاديث قال زدني ضربا وزدني أحاديث. والطريقة التي كان عليها مالك وهي القراءة إحدى طرق التلقي. فطرق التلقي أولا السماع المباشر من الشيخ، وهذه أعلى الدرجات، ومنها القراءة على الشيخ، ومنها كذلك الكتابة والإعلام والوجادة والإجازة، طرق تحمل الحديث. وأحسن من شرح الموطأ هو ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. والآن المذهب المالكي منتشر في البلاد المغربية، في بلاد المغرب الأقصى، المغرب العربي، الجزائر وموريتانيا وليبيا، ينتشر هذا المذهب. وأغلب أصحابه في هذا العصر أشاعرة في العقيدة. فقد حرف أصحاب المذاهب مذاهب الأئمة عن العقيدة الصحيحة، فمالك كان على عقيدة السلف، والشافعي كان على عقيدة السلف، والإمام أحمد على عقيدة السلف، ومع ذلك تجد من أتباعهم لا سيما مذهب الشافعي ومالك الأشعرية متوقلة فيهم. فمذهب أحمد وجد من انتحل مذاهب المضطرين، مذهب التأويل. وأما مذهب أبي حنيفة فهو من أبعد المذاهب، سواء في الفقه فهو بني على الرأي أو في العقيدة. قال عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام وزوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وكلاهما إمام، فقد اختلف أيهما يقدم في الزهر في عروة، هشام عن أبيه أم الزهري عن أبيه، فلم يفاضل بينهما. واتهمه بعضهم بالاختلاط ودافع عنه الذهبي بأنه لم يختلط، وإنما حصل له شيء من النسيان لما كبر سنه. قال: ومن يسلم من النسيان؟ عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب، روى عن عائشة كثيرا، وروى عن أم سلمة ولم يذكر له سماع مع أنه عاصرها، وروى عن أبيه وهو تابعي وليس بصحابي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من قول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. وقيل أم المؤمنين على التقليد، وإلا فهي أم المؤمنين والمؤمنات، وكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ولم يكن لها عبد الله، ولم يكن لها عبد الله، وهي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، واختلف العلماء في تفضيلها على خديجة أو تفضيل خديجة عليها. فمكثنا فترة من الزمن ونحن نرى تفضيل عائشة على خديجة استدلالا بحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم وقفت على كتاب ألف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط مؤلفه وجها لتفضيل خديجة، وذلك من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مع جبريل إذ قال له جبريل: هذه خديجة فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي من ذهب. بينما جاء في شأن عائشة رضي الله عنها أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ عائشة السلام. فخديجة سلم عليها الله سبحانه وتعالى، وعائشة إنما سلم عليها جبريل عليه السلام. فهذا وجه قوي. وبعضهم فاضل بينهما من جهة العلم والمناصرة، فقال خديجة أفضل من جهة النصرة، وعائشة أفضل من جهة الفقه والعلم. وصنيع الإمام مسلم يوحي بأنه يفضل عائشة على خديجة، وذلك أنه جاء بحديث أنس رضي الله عنه: خير نسائها مريم بنت عمران، خير نسائها خديجة بنت خويلد. ثم جاء بالحديث الآخر: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويبغضها الرافضة جدا ويتهمونها بما برأها الله منه، قاتلهم الله أن يفكون. وهي القائلة عن شأنها: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي، وإنما كنت أرى أن يري الله عز وجل نبيه رؤيا. وطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الله عز وجل إذ أقر رسوله صلى الله عليه وسلم على بقائها إن كان فيها ما يقولون، مع أنها المبرأة الطاهرة الطيبة. أن الحارث وهي من المكثرين، عائشة من المكثرين في رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكثرون من رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وجابر والحرك الخدري ومن وزوجة النبي، أظن وأنس وزوجة النبي. قال أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام، والحارث بن هشام صحابي جليل، وعمرو بن هشام شيطان رجيم وهو أبو جهل. والحارث بن هشام نجاه الله يوم بدر، سلمه الله من القتل في ذلك اليوم، حتى عيره بعضهم بقوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم، وكأنه هرب على تمرة الرجال، فأرسل بأبيات يعتذر فيها وأنه ما ترك القتال حتى رأى الملائكة ورأى أمرا لا طاقة له فيه، وعلم أنه إذا بقي في القتال لم ينصر قومه ولم يسلمه، ثم هداه الله للإسلام. وهذا من الأوجه التي تفضل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه على رأي عمر. فعمر كان رأيه قتل الأسارى، وأبو بكر رضي الله عنه رأى أخذ الفداء. ففي الابتداء كان رأي عمر هو الصواب، لكن بالنظر إلى العاقبة رأي أبي بكر رضي الله عنه هو الصواب، فقد أسلم أغلبهم الذين أسروا وأخذ منهم الفداء، أسلموا وحسن حالهم. فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ أي ما هي صفة الوحي التي يأتيك فيها جبريل عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني في وقت من الأوقات يأتي مثل صلصلة الجرس. وليس معنى أحيانا أي قلة، مثل ما يقال لك فلان يزورك تقول أحيانا، هذا على التقليل، أما هذا ليس على التقليل، وإنما فيه أنه يأتيه على حالات. الحالة الأولى يأتيه مثل صلصلة الجرس، فجاء في بعض الروايات أنه يأتيه مثل دوي النحل، فقيل دوي النحل بالنسبة إلى من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وصلصلة الجرس بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لعله في حق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلصلة الجرس. والسبب في ذكر العلماء السبب في هذه الشدة التي كان يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي حتى يحفظ ما يلقى إليه. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس يلاقي شدة مما يحرك به اللسان، حتى أنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانه. وهذه الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي في وحي اليقظة، ليس في الرؤية، أما الرؤية لها أحكام أخرى. قال: وهو أشده علي، يعني أشد الأنواع التي يأتيه فيها الوحي الذي يأتي مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني، يعني ينصرف عني أو يتولى عني، وقد وعيت عنه ما قال، قد حفظ ما أوحاه الله عز وجل إليه. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا قد حصل عدة مرات، منها ما في حديث عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل حديث عهد بسفر، عليه ثياب بيض كثير سواد الشعر، وأيضا جاء على صورة دحية، ورأته أم سلمة، ورآه ابن عباس، ورآه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولم يذكر في الحديث أنه أحيانا يراه على هيئته، فقد رآه على هيئته أيضا، رآه على هيئته مرتين، مرة قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ومرة حين أسري به وعري رآه له 600 جناح. وذكر العلماء أقوال كيف يتحول كصورة رجل، أين يذهب الجسم الآخر، أقوال لا تحتاج إلى ذكر أصلا، فإننا نؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قد رزق الملائكة القدرة على التحول ويتحولون بأمره. قال فيكلمني فأعي ما يقول، أي يحفظ عنه ما يقول، فهذا من حفظ الله لدينه أنه وفق نبيه صلى الله عليه وسلم لحفظ الوحي تبليغ الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني يسير منه العرق كالعرق الذي فصد. تصور أن الحجام فصدك في بعض العروق، يسير الدم سيلا شديدا، فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي يسير منه العرق سيلانا في اليوم شديد البرد، والمدينة كانت شديدة البرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي من الوحي شدة. وأيضا حديث يعلى بن أمية سواء الوحي في القرآن أو في غير القرآن، في قصة يعلى بن أمية لما جاء الرجل الذي أحرم وعليه الجبة وقد تضمخ بالطيب، فكان يعلى يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فأشار إليه عمر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغض من الوحي. وجاء في بعض الأحاديث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكادت فخذ زيد بن ثابت أن ترض من الثقل الذي حصل. قال رحمه الله باب حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده، قال حدثنا الليث وهو بن سعد المصري أبو الحارث الفهمي إمام مصر ومفتيها، عن عقيل وهو ابن خالد، عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، كان قوالا بالحق وهو من أئمة الدين وحملة العلم، وكان هو وعمر بن عبد العزيز من حملة الحديث، إلا أن عمر شغل بالخلافة وبقي ابن شهاب لبث العلم، وهو القائل من تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فالرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة، وفي رواية 25 جزءا من النبوة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يرى الرؤيا فتقع كما رآها، وربما إن كان فيها شيء من الرموز لا تحتاج إلى كثير تفسير. ثم حبب إليه الخلاء، التفرغ للعبادة والاختلاء من مجالسة الناس، وكان يخلو بغار حراء في رأس جبل يسمى الآن بجبل النور، يصعده الناس في قريب من ساعة أو ساعة ونصف. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من مكة إلى جبل حراء، مسافة بعيدة بالنسبة لمكة التي كانت في ذلك الوقت، وكان يصعد على الجبل ويتحنث الليالي ذوات العدد، فيها شيء من المعاناة لكن كان لا يبالي من أجل تقرب إلى الله عز وجل. ففي ذلك بيان أنه بقي شيء من دين إبراهيم تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في قصة إسلام أبي ذر قال كنت أصلي قبل أن أعرف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكنت أصلي من الليل حيث وجهت نفسي ثم أنام حتى تضربني الشمس. قال: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قوله هو التعبد تفسير من الزهري، هذا مدرج سمى مدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من لفظ من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، واشتهر الزهري بهذا الإدراج تفسير الحديث. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود، لذلك يتزود مرة أخرى ويرجع إلى التحنث، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا خديجة، كانت زوجته الوحيدة، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الوحي أو جاءه جبريل، وجاءته النبوة، كلها معاني صحيحة، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وليس معناه ما سأقرأ، وإنما أنا لا أحسن القراءة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. استنبط العلماء من هذا الحديث جواز تأديب الطالب من أجل أن يحفظ العلم. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. في هذه الآيات بيان إلى تقدم العلم على الدعوة، تقدم العلم على الدعوة وأهمية العلم، حيث أمره الله عز وجل بالعلم قبل أن يأمره بالدعوة، وقبل أن يأمره بالصلاة والصيام، وما أمره بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، إلا بعد 20 ليلة من نزول هذه الآيات الحاثة على العلم والقراءة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف الذي رآه والحال الذي حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، تصور أنه رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض في ليلة ظلماء وفي مكان مقفر وأمر غير معهود، فخشي صلى الله عليه وسلم على نفسه كما سيأتي. قال: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي أن يكون شيء مما يتخوفه الناس. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول زوجاته، كانت تخبره ب15 سنة وأم أكثر أولاده، وهي من المبشرات بالجنة، ماتت قبله أو ماتت قبل الهجرة ب3 سنين. وحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها حتى بعد موتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم صواحب خديجة، وقال: حسن العهد من الإيمان. فقال: زملوني، بمعنى دثروني، أي غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ذهب الخوف الذي وجده في قلبه. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني: بينما أنا في غار حراء أتحنث جاءني الحق، فقال لي وفعل لي، ذكر لها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أي والله لا يخزيك الله أبدا، حقا لا يخزيك الله أبدا. فانظر إلى هذا الاستنباط العظيم وهذه الثقة بالله عز وجل من هذه المرأة العاقلة الناصحة، واستدلت بأمور ومقدمات ربما لا نتفطن لها في هذه الأيام، وهي امرأة عاقلة. قالت: لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيك الله؟ لأنك تتميز بصفات وأخلاق لا تكون في المجانين ولا في السفهاء، وإنما تكون في الكرام المحفوظون. قالت إنك لتصل الرحم، وهذا من الأمور الممدوحة في الجاهلية والإسلام، صلة الرحم. وتحمل الكلب، أي تعين إذا واحد تحمل حمالة أو احتاج إلى شيء تتحمل عنه. وتكسب المعدوم، إذا جاءك الذي ليس له شيء تعطيه مما عندك. وتقرأ الضيف، وتعين على نوائب الحق. ومن العجيب أن هذه التي ذكرتها ذكرها ابن الدغن في أبي بكر رضي الله عنه، لما وجد أبو بكر رضي الله عنه وهو خارج من مكة قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: فار بديني من قومك. قال: مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق. ولهذا اختار الله عز وجل أبا بكر ليكون الصديق وليكون الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، فيه رد الأمور إلى أهلها، وفيه سؤال أهل العلم والعودة إليهم فيما أشكل. فخديجة رضي الله عنها لما حصل هذا الأمر ردت الأمر إلى من تظن عنده العلم بذلك، وهو ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر. فقد اختلف فيه هل هو من الصحابة وليس من الصحابة، فذكر في الصحابة وهذا أقرب. ابن عم خديجة وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني التوراة والإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني يقرأ ويكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ بمعنى ماذا رأيت؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا الوحي. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذا ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما هو إما مستنبط من أن الأنبياء يحصل لهم ذلك، أو أنه قد قرأ في الكتب المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ذلك. وفعلا مذكور أنه يهاجر إلى نخل بين حرتين، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا للشدة التي ألقاها على نفسه وعلى قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. النية الصالحة، هذه النية الصالحة، حتى وإن لم يشارك فالنية الصالحة يؤجر المرء عليها. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وما جاء من القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي جعل يذهب من شاهق إلى شاهق يريد أن ينتحر ويلقي بنفسه، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. أحسن أحواله أنه مسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أتى الفرج من الله عز وجل بالوحي مرة أخرى، وسيأتي في حديث جابر الآتي. والحمد لله رب العالمين. كم قرأنا حديثين.